يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 21 بعد 200، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثالث من عنواننا المتقدم في الحلقتين الماضيتين، الحاضنة الحسينية. مر الحديث في تعريفها وفي حدودها، وبدأت معكم حديثي في الحلقة الماضية عن قطانها. الكلام يتواصل في شأن قطانها، القاطنون في الحاضنة الحسينية. مر الحديث عن عنوانين أشرت إليهما، المخلصون والصديقون. إنني أتحدث عن الشيعة من أمثالنا مثلما بينت لكم، فهذه العناوين تطلق على محمد وأهل محمد صلوات الله عليهم، وإطلاقها عليهم بحسبهم، وتطلق على الأنبياء والمرسلين من شيعة علي وآل علي، وعلى الأولياء وعلى وكل ذلك بحسبهم. وهنا في هذه الحلقات حين أحدثكم عن المخلصين والصديقين، فإن ذلك في أجواء الشيعة من أمثالنا، هذا إن وجد هناك من المخلصين ومن الصديقين من شيعة علي وآل علي، إذا كان هناك من شيعة لعلي وآل علي في واقعنا الشيعي، لأننا في الحقيقة لسنا شيعة لعلي وآل علي، نحن شيعة لمراجع النجف، نحن على دين مراجع النجف، ومراجع النجف دينهم لا علاقة له بدين محمد وأهل محمد، إنهم يدعون من أنهم على دين محمد وآل محمد، لكننا إذا أردنا أن نغوص في الحقائق فإن دين مراجع النجف وكربلاء لا صلة له بدين محمد وآل محمد من جميع الوجوه. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر، هم يضحكون على أنفسهم ويضحكون علينا، ونحن أيضا نضحك على أنفسنا ويضحك بعضنا على بعضنا. هذه هي المسخرة الشيعية بامتياز، هذه هي المهزلة الشيعية بكل معاني الفشل والخيبة والسقوط. على أي حال، فإنني أتحدث نظريا لا أتحدث عمليا، حتى لو كان الكلام يأخذني إلى الجهات العملية في واقعنا الشيعي الديني، فإن الكلام سيبقى نظريا فقط، لأن الواقع الشيعي الذي نعيش فيه لا علاقة له بالتشيع للحجة ابن الحسن، هذا تشيع طهسي قذر وسخ، هذا تشيع شافعي معتزلي صوفي قطبي، قولوا ما تريدون أن تقولوا من هذه العناوين الوسخة البعيدة عن العترة صلوات الله عليها. هذه مصيبتنا وهذه مشكلتنا منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة الملعونة في النجف سنة 448 للهجرة، ولا زالت تلك اللعنة وذلك الشؤم وذلك الضلال يسيطر على واقعنا الشيعي إلى هذه اللحظة. على أي حال، هذا هو واقعنا، ولا يوجد أحد يريد أن يغير هذا الواقع. أعود إلى الحاضنة الحسينية وإلى قطانها، إلى المخلصين وإلى الصديقين. حديثنا عن المخلصين، ومر الكلام في تعريفهم استنادا إلى حديث إمامنا السجاد صلوات الله عليه الذي رواه لنا أبو خالد الكابولي وقرأت عليكم ذلك من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 353 من الحديث الثاني الذي يبدأ في صفحة 351. إمامنا السجاد يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، زمان غيبة الحجة بن الحسن، القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، أولئك المخلصون حقا. المخلصون إذن هم أصحاب العقول والأفهام والمعرفة، قطعا هم على مراتب، منهم من هو من عامة الشيعة ومنهم من هو من خاصة الشيعة، لكن عنوان المخلصين ينطبق عليهم، فكل شخص بحسبه. فمن عوام الشيعة مخلصون بحسب منازلهم، بحسب نواياهم، بحسب معتقداتهم، بحسب معرفتهم، بحسب مراتب عقولهم. ومن خواص الشيعة مخلصون أيضا بحسبهم وبحسب كل ما تقدمت الإشارة إليه. أولئك المخلصون حقا من عوام الشيعة ومن خواصهم، الذين هم من عوام الشيعة إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن جده الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسيره الشريف: إنها الرواية المهمة، والمهمة جدا، رواية التقليد، أم روايات التقليد، هذه الرواية التي لو أن أجدادنا وآباءنا قد ثقفوا عليها لتغير الواقع الشيعي تغييرا عظيما، لكن مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء بدجلهم وكذبهم، بحماقتهم وسفاهتهم وسخفهم، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، أنكروا هذا التفسير العظيم ورحوا راكضين إلى تفاسير النواصب، أنكروا تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي هو سيد تفاسير آل علي، أنكروا هذا التفسير العظيم وضيعوا هذه الرواية المهمة بسبب قذارات ما يسمى بعلم القنادر، بعلم الرجال، لأن عقولهم قنادر، لذلك اعتمدوا علم القنادر. إنني أستعمل هذه الكلمات كي أصف الأشياء بحقيقتها. قولوا ما تريدون أن تقولوا عني، لا أبالي. إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف. بسبب عقولهم القنادر ذهبوا إلى علم القنادر ودمروا حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أتحدث عن جميع مراجع الشيعة منذ الطوسي وإلى السيستاني، لا أستثني أحدا منهم، كل واحد منهم بحسبه له حظه العثر في حربه على هذا التفسير الشريف وعلى سائر الأحاديث التفسيرية، بل على سائر أحاديث أهل البيت. كل واحد منهم له نسبة من الحظ العاثر الفاشل في تضعيف أحاديث أهل بيت العصمة. ماذا أقول؟ أستعمل التعبير الشعبي العراقي: من طيح الله حظهم وصخم الله وجوههم. ما هي الرواية تصفهم من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه؟ هم أقبح من شمر وأقبح من حرملة. أية قباحة، قباحة هؤلاء المراجع! الإمام الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة، فالإمام يتحدث عن زمن لا فيه من إمام ظاهر ولا فيه من نائب خاص للإمام. فالزمان إذن هو زمان الغيبة الطويلة، إنه زماننا المشؤوم بوجود هؤلاء المشؤومين. أي شؤم في زماننا بسبب وجود هؤلاء المشؤومين وبسبب وجود هذه الحوزة الطوسية المشؤومة؟ أي ضلال أوقعونا فيه، سود الله وجوههم بحق دماء نحر الحسين في الدنيا والآخرة. وصلنا إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن.
السلام عليك السلام العارف بحرمتك، المخلص في ولايتك، المتقرب إلى الله بمحبتك، البراء من أعدائك، سلام من قلبه بمصابك مقروح، ودمعه عند ذكرك مسفوح، سلام المفجوع المحزون، الواله المستكين، سلام من لو كان معك في الطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف، وبذل حشاشته دونك للحتوف، وجاهد بين يداك، ونصرك على من بغى عليك، وفداك بروحه وجسده وماله وولده، وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وقاء.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن قطان الحاضنة الحسينية، عن المخلصين من عامة الشيعة وعن المخلصين من خاصتهم، ووصل الكلام إلى الرواية المهمة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في تفسير إمامنا الحسن العسكري. إنها رواية التقليد، الرواية طويلة، ومرارا وكرارا قرأتها وشرحتها ووقفت عندها، وأنا لا أملك وقتا كثيرا، لذا سأذهب إلى موطن الحاجة منها. الرواية تحدثت عن مجموعة قليلة من فقهاء الشيعة الممدوحين، وهم قلة قليلة، وتحدثت عن كثير من مراجع التقليد عند الشيعة، وتحديدا الذين تقلدهم الشيعة. هؤلاء بحسب إمامنا الصادق أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الشيعة الذين يقلدونهم عاقبتهم الضلال. الإمام الصادق يقول: فضلوا وأضلوهم، المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة معهم، فيضلونهم، يضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، فأكثر الشيعة إلى الضلال. إذن من الذي ينجو؟ قلة قليلة. الإمام يقول، الإمام الصادق صلوات الله عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، وهذا هو الإخلاص بالنسبة لعوام الشيعة. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد مرجع التقليد الشيعي، إنه المرجع الأعلى أو المراجع الآخرون الذين أكثر الشيعة يقلدونهم. حين أقول المرجع الأعلى لا أتحدث عن شخص بعينه، وإنما المرجع الأعلى عبر تأريخ حوزة النجف منذ سنة 448 منذ تأسست هذه الحوزة وإلى يومنا هذا وما سيأتي في قادم الأيام. فإمامنا الصادق مدح القلة القليلة من الشيعة. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه المرجع الأعلى، إنهم المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه. يقيد له مؤمنا يسبب له الأسباب، ولما تتهيأ الأسباب ويطلع هذا الشيعي من عوام الشيعة، يطلع على حقيقة ذلك الفقيه المؤمن، فإنه سيوفق للقبول منه، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب. هذه المرحلة الأولى، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله. الإشارة إلى المرجع الأعلى ومن معه من مراجع التخليد، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. الرواية واضحة، هناك فقهاء صالحون قلة، وهناك من عوام الشيعة مخلصون قلة، فصاحب الأمر يهيئ الأسباب كي يتواصل هؤلاء القلة من عوام الشيعة المخلصين مع القلة من فقهاء الشيعة الصالحين المخلصين أيضا، وهذا يتحقق في أجواء الحاضنة الحسينية، فهؤلاء هم المخلصون، مثلما قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. فهؤلاء هم الفقهاء الصالحون المخلصون، وهم قلة قليلة، الشيعة لا تقلدهم. الذي يدل على ذلك فإن أكثر الشيعة مع المراجع السيئين الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه بحسب الرواية. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم، إلا بعض، وذلك لا يكون. هذه الجملة لا يقرؤونها لكم، يقتطعون ما جاء من مديح للفقهاء، ولا يكملون كلام إمامنا الصادق من أن المديح هو للقلة القليلة، فهذا هو المصدر الأصل لهذه الرواية الشريفة، تفسير إمامنا الحسن العسكري. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. الأكثر فاسدون، القلة القليلة صالحة. وتستمر الرواية تحدثنا عن أن الشيعة سيقلدون الفاسدين، فضلوا وأضلوهم. لو كان الشيعة قد قلدوا الصالحين لما قال الإمام الصادق في الرواية نفسها فضلوا وأضلوهم، ثم يقول فيضلونهم، مراجع التقليد الذين ستقلدهم الشيعة، فيضلونهم، يضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. الإمام يتحدث عن أكثر الشيعة، وأكثر الشيعة يقلدون المرجع الأعلى والذين هم في طبقته من المراجع المشهورين من أصحاب الرسائل العملية، ومن الذين عندهم مكاتب وبرانيات معروفة في النجف وكربلاء، من الذين لهم وكلاء وتقام المساجد والحسينيات بأسمائهم. هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم الإمام الصادق، لأن أكثر الشيعة تقلد هؤلاء. والإمام وصف أكثر الشيعة بأنهم ضالون بسبب ضلال مراجعهم، مدح قلة من الشيعة. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، هؤلاء أفراد يعدون ويحسبون على أصحاب اليد. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد المرجع الأعلى ومن في طبقته. قلت إنني لا أقصد هنا شخصا بعينه، لا خوفا من أحد، فهذه الرواية تنطبق على السيستاني وعلى المراجع الكبار في النجف بأجمعهم. لكنني حينما أشرح الرواية فإنني أتحدث عن كل مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، لذا لا أشخص شخصا بعينه. فحينما أقول المرجع الأعلى في كل زمان، فيما مضى وفيما حضر وفيما سيأتي. الرواية واضحة، أكثر الشيعة على الضلال وأقل الشيعة على الهدى. أقل الشيعة على الهدى، هل قلدوا المراجع المعروفين؟ أبدا. الإمام وصفهم بالملبسين الكافرين، وصف المرجع الأعلى بالملبس الكافر. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة على المرجع الأعلى ومن في طبقته من المراجع الكبار. الإمام الصادق يلعنهم، لست أنا الذي ألعنهم، الإمام يلعنهم ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. الرواية واضحة وصريحة، وهي تتحدث عن أجواء الحاضنة الحسينية. قد تقولون كيف الإمام الصادق حين تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة بماذا وصفهم؟ لم يصفهم من أنهم من أتباع الخليفة الأول أو الثاني، لم يصفهم بأنهم من الخوارج مثلا، وصفهم بوصف واضح هكذا قال: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا، ضعفاء الشيعة ضعفاء العقيدة. لماذا هم ضعفاء العقيدة؟ لأنهم يأخذون عقائدهم من حوزة الطوسي التي عقائدها لا علاقة لها بمحمد وآل محمد. وإذا كان عندهم من شيء صحيح فقد أخذوه بالوراثة من الثقافة العامة المتوارثة عبر الأجيال، من بقايا أحاديث أهل البيت التي بقيت راسخة في أذهان عوام الشيعة. وإلا إذا رجع الأمر إلى المرجع الأعلى وبقية المراجع فإنهم سيتغوطون عليها. هذا هو منطق مراجع النجف وكربلاء. فما عند عوام الشيعة من شيء صحيح توارثوه من العوام الذين سبقوهم من آبائهم وأجدادهم، لأنهم لا يقرؤون كتب المراجع. ولذا فإن المعممين هم الأكثر ضلالا لاقترابهم من المراجع الكبار من هؤلاء الملبسين الكافرين، كما وصفهم إمامنا الصادق في الرواية الشريفة التي أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري. فوصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من أنهم أضر على الشيعة من شمر ومن حرملة، وإنما تستبان الأشياء بأضدادها. إذن فالمراجع الصالحون هم مراجع الحاضنة الحسينية التي لا وجود لها، فلا وجود لفقهاء ومراجع صالحين. الحاضنة الحسينية بحسب ما يريد صاحب الأمر لا وجود لها بيننا. يجب علينا أن نقوم ببنائها وإنشائها، لأن حوزة الطوسي وما أنتجت نصبوا لنا حاضنة أموية، بل هي أسوأ من الحاضنة الأموية، لأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. إذن المخالفون لهؤلاء المراجع لابد أن يكونوا حسينيين، المخالفون لهؤلاء المراجع لابد أن يكونوا حسينيين بوعي حسيني وفقا لقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم. لا يشتبه عليكم الأمر فتتصورون أن محمد الشيرازي أو أن صادق الشيرازي من هؤلاء. لهذا السبب في التطبيقات جئتكم بمحمد الشيرازي وبصادق الشيرازي حتى لا تختلط الأمور عليكم. ما قدمته من أمثلة لم يكن بنحو اعتباطي، كان الاختيار دقيقا كي يترابط الموضوع. الأمثلة التي جئتكم بها ما جئتكم بها هكذا من دون عناية وانتقاء، لقد انتقيتها انتقاء وبعناية فائقة كي يتواصل البحث بشكل دقيق. الرواية واضحة، أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هم أعداء الحاضنة الحسينية، ولذا هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هم أعداء الحاضنة الحسينية. من هنا نفهم من أن الفقهاء الصالحين الذين يريدهم صاحب الأمر بحسب مواصفات صاحب الأمر لابد أن يكونوا فقهاء للحاضنة الحسينية، وكذلك الشيعة الذين يأخذون دينهم من هؤلاء لابد أن يكونوا من قطان الحاضنة الحسينية. فمقلدو أعداء الحاضنة الحسينية سيكونون أعداء لمقلدي فقهاء الحاضنة الحسينية لو وجدوا. هذه هي الحقيقة الموجودة في ثقافة العترة الطاهرة. هناك حاضنة حسينية فيها فقهاء وفيها من عوام الشيعة المخلصين، وهناك الأعم الأغلب في المجتمع الشيعي يحاربون الحاضنة الحسينية، فقهاؤهم يحاربون فقهاء الحاضنة الحسينية إن وجدوا، ومقلدوا الفقهاء الأنجاس الذين هم أنجس من شمر وأنجس من حرملة، وهم المراجع الكبار من المرجع الأعلى ومن هم في طبقته من الذين أكثر الشيعة تقلدهم، هؤلاء المراجع الأنجاس الأرجاس الذين هم أنجس من شمر وأنجس من حرملة يحاربون فقهاء الحاضنة الحسينية إن وجدوا، وفي زماننا لا وجود لهم. الساحة خالية للمراجع الأنجاس الأرجاس الذين هم ألعن من شمر وألعن من حرملة. هذا هو منطق صادق، ما هو منطقي؟ هذا حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كذبوه، ردوا عليه. الرواية لا تحتاج إلى إثبات، الواقع يصدقها وهي تصدق الواقع. الواقع الشيعي منذ سنة 448 هو هذا، وهذه الرواية تنطبق على الواقع الشيعي منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا وما بعد يومنا هذا. نذهب إلى فاصل.
لعن الله من قتلت ولعن الله من جهل حقا واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ما أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
في الخطبة 47 بعد 100 من نهج البلاغة الشريف وطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 146 أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخطبة يخاطبنا فيقول: فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري. الباري يعني المعافى الذي ليس مريضا ما فيه أي مرض. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. وفقا لهذا الميزان حدثتكم عن الحاضنة الحسينية وعن أن الفقهاء المخلصين الصالحين هم فقهاء الحاضنة الحسينية الذين يكونون قاطنين في الحاضنة الحسينية، لأن الفقهاء المذمومين ومراجع التقليد عند الشيعة الكبار هم أعداء أولئك الفقهاء بدليل ما وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه قطعا. فقهاء الحاضنة الحسينية إذا كانوا موجودين سيكونون في مواجهتهم وهم سيحاولون سحق الحاضنة الحسينية وسحق الفقهاء والشيعة الذين هم قطان تلك الحاضنة. في تاريخنا الشيعي توجد أمثلة على ذلك. أنا لست بصدد دراسة التاريخ وتحليله، لا شأن لي بما مضى، دعونا في واقعنا اليوم. علينا أن نقوم ببناء الحاضنة الحسينية مثل ما يريد إمام زماننا. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب لماذا تنفرون من ثقافة العترة يا أيها الذين تقولون إنكم خدام للحسين؟ لماذا تنفرون من ثقافة العترة نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم، وتركضون باتجاه قذارات حوزة النجف وكربلاء، باتجاه قذارات مراجعكم التي تنافر منهج العترة الطاهرة؟ وحينما أطرح عليكم حديث العترة الطاهرة تنفرون منه، وفي أحسن أحوالكم تذهبون تسألون المعممين عن صحة ما أقول، تسألون الحميرة عن كلام محمد وأهل محمد، لأنكم حمير، لأنكم حمير حمير حمير، فتذهبون كي تسألوا حميركم المعممين، وهؤلاء أيضا حمير حمير، فماذا سيجيبونكم؟ المعمم حمار مركب على شيطان، وشيطان مركب على حمار. فأنت حينما تذهب كي تسأله لأنك أكثر استحمارا منه، فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم، واعلموا 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 أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. هذا هو السبب الذي يدفعني أن أستعمل الألفاظ السوقية وأن أستعمل الألفاظ القاسية وأن أستعمل الألفاظ التي ما كنت أستعملها طيلة عمري في أحاديثي ومجالسي ودروسي ومحاضراتي وبرامجي، لأنني لا أدري متى سأغادر هذه الدنيا، فلا بد أن أضع النقاط على الحروف بشكل واضح. فهذا هو السبب الذي يدفعني لذلك، لا بد أن أشخص مواطن الضلال حتى تتضح مواطن الرشاد. واعلموا 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 أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ، ونبذوا العهد المأخوذ منهم. هكذا وصف صاحب الأمر صلوات الله عليه أكثر مراجع الشيعة وزعمائهم، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلا بد أن نشخصهم، وإلا فإنكم لن تهتدوا إلى الحق أبدا إذا كنتم باحثين عن الحق. هذا منطق أمير المؤمنين، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. هذا هو منهجي الذي أنا عليه حينما أضع يدي وأشير بأصابعي وآتيكم بالوثائق والحقائق وأكشف لكم عن عوراتي مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، لأجل أن تتضح مواطن الضلال، وفي الوقت نفسه أشير إلى مواطن الهدى من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. وهذا هو منطق الحاضنة الحسينية. إن كنتم تريدون بناء الحاضنة الحسينية وفقا للمنطق الزهرائي، المنطق الزهرائي هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، مثلما اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير: هذا علي يفهمكم بعدي. فقواعد منطق التفكير وقواعد التفهيم وقواعد الشرح والبيان والتفسير من علي فقط. ألا لعنة على حوزة الطوسي، ألا لعنة على منهج حوزة النجف، ألا لعنة على منهج مراجع النجف وكربلاء. إنه المنهج المنافر لعلي وآل علي بدرجة 100%. نذهب إلى فاصل. فقهاء الحاضنة الحسينية، إنني أتحدث عن فقهاء افتراضيين لا وجود لهم بيننا، هذا كلام نظري بحت، لأن الحاضنة الحسينية الحقيقية لا وجود لها بيننا. الحاضنة الموجودة يتزعمها أناس يلقبون بآيات الله العظمى هم ألعن من شمر بحسب الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هم ألعن من حرملة. فأية حاضنة حسينية هذه؟ أتستغربون ما يجري من فساد في العتبة الحسينية وسائر العتبات؟ لماذا؟ لأن المؤسسات هذه تحت خيمة مرجعية ومرجعيات ورجال دين هم ألعن من شمر، هم ألعن من حرملة. هذا حديث صادقي، ما هو حديثي؟ خذوه وطبقوه، طبقوه على الواقع. لأن فقهاء الحاضنة الحسينية يتصفون بالأوصاف التالية: الصادق يقول، الصادق يحدثنا عن الفقهاء الذين هم فقهاء بحسب موازينه. فماذا يقول؟ أقرأ عليكم من رجال الكشي الحديث الثاني في بداية الكتاب. الصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه: أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. أنا أسألكم، مراجع النجف متى رووا لكم حديث أهل البيت؟ أسأل عامة الشيعة وأسأل طلبة الحوزة في النجف، متى سمعتم منهم يروون حديث أهل البيت؟ حينما نقول راوي، راوي يروي بلسانه لا يروي بقلمه، الراوي هو الذي يروي بلسانه. وحينما نقول راوي يعني أن الصفة الغالبة الظاهرة الواضحة عليه رواية الحديث. أساسا مراجع النجف يحاربون رواة الحديث، المدرسة الأصولية تحارب المدرسة الأخبارية، ما هذه القضية معروفة، الأصوليون يفسقون الأخباريين. أصلا من الإشكالات التي يضعونها في أذهان المعممين حينما يريدون أن يثيروا إشكالا علي من أنني أخباري، أنا لست أخباريا. لو كنت من أتباع المدرسة الأخبارية فإنني سأقول ذلك، أنا لست أصوليا، لست أخباريا، لست شيخيا، لست عرفانيا، أنا لا أنتمي لأي مدرسة من هذه المدارس الشيعية المعروفة، أنا شيعي، أنا راوية حديث شيعي مقلد لمحمد وآل محمد، وانتهينا، وبشكل خاص مقلد لإمام زماني، فيجب على الشيعي أن يقلد إمام زمانه. أما هذا التقليد لفقهاء الشيعة فهو تقليد فرعي بإجازة من الأئمة صلوات الله عليهم. عودوا إلى برامجي المفصلة في هذا الموضوع. بالنسبة لي هذه هي هويتي، أنا شيعي أوالي عليا وأوالي من يواليه، وأعادي عدو علي وأعادي من يعادي عليا، أنا شيعي راوية حديثهم، أروي قرآنهم المفسرة بتفسيرهم، وأروي حديثهم المفهمة بتفهيمهم، مقلد لأئمتي، فلا أصف نفسي لا بأصولي ولا بأخباري ولا بشيخي ولا بعرفاني ولا بأي وصف آخر، لكنني أقول لكم حينما يريدون أن يشوهوا سمعتي في أجواء النجف يقولون فلان الغزي أخباري، أنا لا أبأ بهذا الكلام، إنما أردت أن أقول لكم من أن الأصوليين يعادون الأخباريين، الأخباريون ماذا يفعلون؟ يحدثون بالحديث، ينقلون الحديث، فمتى صاروا رواة حديث؟ متى صار الأصوليون رواة حديث؟ نحن نضحك على أنفسنا، كنا وأنا واحد منهم، فأنا من أتباع المدرسة الأصولية أساسا، كنا نضحك على أنفسنا ونقول من أن مراجع المدرسة الأصولية هم رواة حديث، ونحن نعلم من أنهم يحاربون رواة الحديث ويضعفون رواة الحديث زمان الأئمة، فهذا علم القنادر، علم رجالهم لأجل تضعيف رواة الحديث، وإذا ما ضعفوا رواة الحديث ضعفت أحاديثهم ورواياتهم، وحينئذ تطرح جانبا، ينكرون أحاديث أهل البيت، يشككون فيها، لا يحفظون الحديث ولا يحسنون شرحه، بل لا يحسنون قراءة الحديث، هم أساسا لا يحسنون قراءة صلاتهم، هؤلاء مراجع النجف لا يحسنون قراءة صلاتهم، وأنا قد أخرجت في برامج سابقة، أخرجت ما كتبوا من بيانات وفتاوى التي كتبوها بخط أيديهم، فإنها مشحونة بالأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية والصرفية، هذا الذي كتبوه بخط أيديهم، والتي طبعت ونشرت على مواقعهم الألكترونية هي الأخرى، مشحونة بجميع أنواع الأخطاء من السيستاني إلى البقية الباقية، وكل هذا موثق في برامجي، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك البرامج كي تتأكدوا بأنفسكم، هؤلاء أساسا لا يحسنون قراءة صلاتهم ولا يحسنون كتابة بياناتهم، فكيف يحسنون قراءة الأحاديث ورواية الروايات؟ فهم لا يحسنون قراءتها، يترتب على هذا أنهم لا يحسنون فهمها، فكيف صاروا رواة للحديث؟ حينما نقول راوي يعني أنه يتحدث بلسانه، ولا بد أن يكون محسنا في قراءة الروايات ومحسنا في فهمها وإدراكها، ولا بد أن يكون حافظا للكثير منها، ولا بد أن يكون ملما بتفاصيل ما جاء عن الأئمة في أحاديثهم، هذا هو راوية الحديث، فالمرجع الأصولي واوي، ما هو براوي، هو واوي، واوي يعني ابن آوى، المرجع الأصولي النجفي الكربلائي واوي، ما هو براوي، راوية الحديث له مواصفات، على أي حال الإمام الصادق هكذا يقول: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، إحسان في حفظ الرواية بنصها، أو إحسان في حفظ الرواية بمضمونها بشكل دقيق، إحسان في قراءتها وتلفظها وإلقائها، إحسان في درايتها وفقهها وفهم معناها، إحسان في الإحاطة بالملابسات الموجودة في سائر الآيات والروايات التي ترتبط بالرواية التي يتم الحديث عنها. هذا هو الإحسان. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة الحديث، من رواة الحديث. فما كل راوية للحديث بفقيه، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة الحديث حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. أية موازين هذه؟ لو أن حوزة الطوسي منذ سنة 448 رسمت منهجها وفقا لهذه القواعد، لهذه الأصول، كيف أصبحنا اليوم؟ لكننا مثل بول البعير، مثل ذيل الشلب ما ينعدل، مثل ذيل الشلب. الطوسي في منهجه هو والمنهج مثل ذيل الشلب، وحوزة النجف في منهجها مثل ذيل الشلب، ومراجع النجف مثل ذيل الشلب، ما ينعدلون. لماذا؟ لأنهم ليسوا على هذا المنهج. لو كانوا على هذا المنهج لاستقام حالهم ولاستقام أمر الشيعة. هم يعملون بالضبط بعكس هذا المنهج. إنه منهج الطوسي منهج الشوافعي والمعتزلة، وما أضيف عليه بعد ذلك من الصوفية والقطبيين الأنجاز، هذا هو منهج فقهاء الحاضنة الحسينية الذين لا وجود لهم، لأن الحاضنة الحسينية التي يفترض أن توجد بالمواصفات الحسينية لم تتحرك الشيعة لبنائها، مع أن الحسين قد وفر جميع المواد الأولية من الدرجة الأولى الممتازة، لكنهم رفسوها بأرجلهم وذهبوا يبحثون في مزابل النواصب. أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. أنا أسألكم أنتم السيستانيون، هل وزنتم السيستاني بهذا الميزان؟ بأي ميزان وزنتموه وجعلتموه تهجا على رؤوسكم؟ والكلام يوجه للبقية، إنما جئت بالسيستاني مثالا لأنه الأكبر. من منكم قد وزن مرجعه بهذا الميزان؟ وهذا ميزان يمكن لعامة الشيعة إذا ما تتبعوا حديث المرجع مثلما يزنون الخطباء حينما يتتبعون أحاديثهم. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة الحديث، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. هناك شيعة والإمام صادق يقول لنا اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. هذا التقييم الأول، هذه الفلترة الأولى. بعد ذلك فإنا لا نعد الفقيه منهم، من هؤلاء الرواة. الرواة هم الأفضل بين الشيعة، والأفضل بين الرواة هو الفقيه المفهم، هو هذا، هو هذا الذي يعد فقيها. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عن أساسا نحن ما عندنا رواة حتى بعد ذلك نبحث عن الفقيه المفهم فيما بينهم. أساسا ما عندنا رواة. هؤلاء مراجع النجف لا ينطبق عليهم هذا الوصف، بل ينطبق عليهم من أنهم أعداء الروايات، أعداء الأحاديث. ما أنا الذي أقول، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: وإنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 33، رقم الحديث 26. أمير المؤمنين يقول: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، المنتحلون المعتقدون، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا، وما له دولا يتصرفون فيه كيفما يشاءون من دون ضوابط. بالضبط مثل ما يفعل مراجع النجف، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. قلت لكم قبل شوية مثل ذيل الشلب أعوج، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من الجهال والكفار والملاعين. الرواية قبل قليل عن إمامنا الصادق في باب التقليد جاءت بنفس هذه الألفاظ، من أنهم كفار، من أنهم ملاعين، من أنهم جهال، من أنهم أضروا على الشيعة من شمر وحرملة. فسئلوا عما لا يعلمون، عما لا يعلمون من فقه العترة، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. هم ضلوا وأضلوا الشيعة معه. ألا تلاحظون أن الأحاديث تشكل وحدة كاملة؟ يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي هم الذين لا يحفظون الحديث ولا يفقهون حديث العترة، وإنما ينتجون آراء ويعتمدون على آراء غيرهم. إياكم وأصحاب الرأي، لماذا؟ فإنهم أعداء السنن، أعداء الأحاديث، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. إذا لم يحفظوا الأحاديث فكيف يستطيعون أن يدركوا حقائقها، هم بحاجة لحفظ الحديث، وبعد ذلك من خلال حفظهم للحديث واطلاعهم الموسوعي على حديث العترة يستطيعون أن يفهموه، أن يفقهوه. وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. هذه الطبقة الأولى، فإنا لا نعد الفقيه منهم، من هؤلاء الرواة، فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. أمير المؤمنين يبين لنا في نهج البلاغة الشريف هذه الخطبة 50 بعد 100، صفحة 148، سيد الأوصياء يتحدث عن صاحب الأمر، عن زمان الغيبة، فيصفه: أذهب إلى موطن الحاجة في سترة عن الناس. هو غائب عن الأبصار، في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره. الذي يبحث عنه لن يستطيع أن يصل إليه. فالإمام يتحدث عن زمان الغيبة في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. ثم في زمانه: ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل. من الذي يشحذهم؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. تصلهم الحكمة صباحا ومساء، يغبقون يسقون عند المساء، والصبوح هي سقاية الصبح، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. فالحكمة واصلة إليهم صباحا ومساء، وهم يتوقعون الفرج صباحا ومساء، يتوقعون الفرج، هم على ارتباط مع إمام زمانهم صباحا ومساء. فهذا التوقع ما هو بتوقع المنجمين، هذا التوقع هو نحو ارتباط بإمام زمانهم. من أخلص لله 40 صباحا، نحن نتحدث عن المخلصين، أولئك المخلصون حقا. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. كيف تتفجر؟ لأنها تصل إليه صباحا ومساء. والحديث عن 40 صباحا لابد أن يكون حسينيا، من 10 إلى 40، 40 يوما، من أفضل مواطن الإخلاص لهؤلاء. من أخلص لله 40 صباحا ما بين 10 و40 تفجرت ينابيع الحكمة الحسينية من قلبه على لسانه. هذا هو منطق العترة: هل حدثتكم بشيء من عندي؟ هل جئتكم بشيء من كتب الشوافع؟ هل حدثتكم بحديث المعتزلة، أم بحديث الصوفية، أم بحديث القطبيين الأنجاس؟ هذا حديث العترة الطاهرة. فأين أنتم من هذا؟ أين أنتم من هذا؟ سلوا أنفسكم، هل أنتم شيعة؟ لو كنتم شيعة لماذا أنتم غرباء عن هذا المنطق؟ لماذا هذا المنطق منطق غريب بينكم؟ لماذا هذا المنطق منطق عجيب أجنبي لا وجود له في الواقع الشيعي؟ لماذا مراجع النجف وكربلاء لا يفقهون حرفا واحدا من هذه الحقائق؟ لأنهم لو كانوا يفقهون حرفا واحدا من هذه الحقائق لنطقوا به، لكتبوه، لو كان لبان. من الذي يمنعهم أن يتحدثوا بهذا المنطق؟ هم آلهة يسألون ولا يسألون، يحاسبون ولا يحاسبون. هم آلهة، الشيعة تؤلههم، لهم الحق أن يقولوا أي شيء وأن يفعلوا أي شيء. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. بشكل سريع أذكركم ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. هناك شيعة منازل الشيعة تحدد وفقا لرواية الشيعة لحديث العترة صلوات الله وسلامه عليها، ومن بين الرواة يختار الأئمة فقهاء، فلا يعدون الفقيه فقيها من رواة الحديث إلا أن يكون محدثا، والمحدث هو المفهم. مفهم، هناك تفهيم يأتي من الخارج وليس من الداخل. هذا التفهيم الذي يأتي من الخارج من أي جهة؟ من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ لأن المحدث له ارتباط بالغيب. قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. وهذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زمان غيبة القائم صلوات الله عليه، فيصفه، يصف القائم من أنه في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها قوم في زمان تلك السترة، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. القين هو الحداد، مثلما يشحذ الحداد السيف. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. كيف يكون ذلك؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. أو يكون المؤمن محدثا يا ابن رسول الله؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، توقعوا الفرج صباحا ومساء، توقعوا التواصل مع إمام زمانكم. فهذه هي الحكمة الواصلة من ناحيته المقدسة. أمير المؤمنين حذرنا من المجموعات المعادية لهذا الاتجاه، هذا اتجاه وهذا اتجاه آخر. هذا الاتجاه طبقوا مواصفاته على من تنطبق، لأن مواصفات الاتجاه الذي مر علينا لا تنطبق جملة وتفصيلا على مراجع النجف وكربلاء. هم أبعدوا عن هذه المواصفات كبعد السماء عن الأرض، لكن المواصفات التي يحذر منها أمير المؤمنين تنطبق عليهم بالتمام والكمال، من السيستاني فما دون، ومن السيستاني إلى الطوسي. الأمير هكذا يقول: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعداء الروايات. يقال له محقق في النجف. لماذا يقال له محقق؟ لأن مطي دماغسس، أي رواية من روايات أهل البيت يضعفها، هذا هو المحقق في حوزة النجف، مطي دماغسس، سافل مسلوب التوفيق، محارب للأدعية والزيارات، هذا اللي يسمونه بالنجف محقق. وين ماكو واحد هتلي صقط يحارب الروايات، ما تدري بداياته شنو، أو ما تدري ايش كان يسوي، يخرج كل قذارته في حربه لحديث أهل البيت ولأدعيتهم وزياراتهم والتشكيك في مقاماتهم وإنكار فضائلهم وإنكار مصائبهم أيضا، هم ينكرون المصائب والمناقب على حد سواء. دور عليه تلقى شغلته لاك فطين، لاك فطين من جوه وصعد بي لي فوق. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. ما أن يسأل المعمم السافل، أي معمم، أي معمم هو سافل، حتى يثبت خلاف ذلك، أي معمم هو هتلي حتى يثبت خلاف ذلك. اعملوا بهذه القاعدة ستوفقون، صدقوني، اعملوا بهذه القاعدة ستوفقون، ستكونون قريبين من إمام زمانكم، لأن أصحاب العمائم قمامة ونجاسة يريدون أن يبعدوكم عن إمام زمانكم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا يمنعونهم من السؤال، حتى لو سألوا فإنهم سينهرونهم. والذي يسأل سؤالا المرجع لا يعرف جوابه سيطرد ويشاع عن من أنه ليس مؤدبا مع المراجع والعلماء، هم مطايطة يا حظم، لا فهم ولا علم. فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، حمير إلا أنهم أشباه الكلاب. أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني مرجو خلاقة أهمي شيني كنت بقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب نعم وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
صار واضحا هناك اتجاهان، هناك اتجاه يتمسك بحديث العترة الطاهرة ويوفق للتفهيم، فإن حقائق التفسير ترمى في مسامعه، مثلما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويغبق بالحكمة بعد الصبوح، يسقى الحكمة صباحا ومساء، إنه يتوقع الفرج صباحا ومساء ويسقى الحكمة صباحا ومساء، إنه يخلص 40 صباحا صباحا حسينيا حتى تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا اتجاه وهذه مواصفات لا وجود لها في حوزة الطوسي، لا من قريب ولا من بعيد، لا في الطوسي ولا في الذين جاءوا من بعده إلى يومنا هذا. تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، إنها الفصاحة والبلاغة والمنطق السليم والحكمة العالية، معارف العترة الطاهرة، فأين كل هذا في أجواء النجف التافهة السفيهة السخيفة؟ هذه الحقائق لا وجود لها في أجواء النجف، هذه أجواء الحاضنة الحسينية التي يفترض أن تكون بيننا، لكننا مثلما غدر الذين سبقونا بالغدير غدرنا بالحسين. هذه هي الحقيقة من الآخر. وهؤلاء الذين يتصورون أن الخدمة الحسينية ببكاء وعويل وبطبخ طعام أو بمشي إلى الزيارة، كل هذا له أجره وثوابه، أنا لا أنكر هذا ولا أحارب هذا وأنا من الدعاة إلى هذا، لكن هذا يقع في الحاشية، فأنا لا أتحدث عن أعمال وطقوس تكون سببا للأجر والثواب. أنا لست بقالا لا أتعامل مع الحسين تعامل البقالين كي أقدم شيئا وفي الوقت نفسه أسأل عن الأجر الذي سأحصله. الحسين أعطى من دون حساب وقدم من دون حساب، من دون حساب، وبذلك فتح لي الأبواب من دون حساب، وأنا فتحت أبوابي على الحسين من دون حساب. أنا لست بقالا أتعامل مع الحسين، سأكون حمارا والله كثير كثير حينما أتعامل مع الحسين تعامل البقالين، سأكون بغلا لا أدري ماذا سأكون، حتى لو كانت نيتي صادقة أو حسنة. الحسين فتح الأبواب على مصارعها، إذا كنا شيعة للحسين ونريد بناء حاضنته التي يريد منا أن نبنيها، علينا أن نفتح أبوابنا على مصارعها من دون حساب. أن نعطي العمر كله كله لحسين وآل حسين. أقرأ عليكم ماذا جاء في الدعاء عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يدعو لأنصار القائم، لأنصاره في غيبته، القرائن هكذا تقول، القرائن الموجودة في الدعاء تتحدث عن أنصار الإمام الحجة بن الحسن في غيبته. هؤلاء هم الصديقون. قلت لكم هناك مخلصون وهناك صديقون في هذه الحاضنة الحسينية، وقلت لكم من أن المخلصين يختلطون بالصديقين، ومن أن الصديقين يختلطون بالمخلصين، والمخلصون سيصبحون صديقين والصديقون مخلصون. تحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقة الماضية، وجئتكم بمثال سلمان والمقداد، فسلمان مقدم على المقداد علما، والمقداد مقدم على سلمان صبرا، هكذا أخبرتنا رواياتهم وكلماتهم وأحاديثهم الشريفة. إنني أقرأ عليكم من جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه الطبعة الأولى، مؤسسة الآفاق، صفحة 313. الدعاء الشريف يبدأ في صفحة 311. هذا الدعاء مروي عن إمامنا الرضا، وكان يأمر شيعته بقراءته. من جملة ما جاء في هذا الدعاء: اللهم وشركاؤه في أمره. قد يقول قائل من أن هذا الكلام ينطبق على زمان ظهوره، لكننا إذا قرأنا كل العبائر فإننا سنجد من القرائن من أن الدعاء يتحدث عن أنصاره في زمان غيبته، وأنصاره في زمان غيبته أين موطنهم؟ موطنهم المفترض الحاضنة الحسينية. هكذا نقرأ في الدعاء: اللهم. أتمنى أن تعيروني أسماعكم، هذه كلمات الإمام الرضا، وهذا الدعاء لا أعتقد أنه قد مر عليكم، ربما مر على القليل منكم، لكن على الأعم الأغلب لا أعتقد أنه قد مر عليكم. قرأته في برامج سابقة، ذكرته وتحدثت عنه. اللهم وشركاؤه، شركاء صاحب الأمر، اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك، الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه. قد تقولون الكلمات تشير إلى زمان الظهور، سيأتينا الحديث شيئا فشيئا، اصطبروا علي، اصطبروا علي. اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك، الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه، الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد. التعبير هنا عن الراحة وعن هدوء البال، فإن وثير المهاد يستأنس به الإنسان إذا كان طالبا للراحة وطالبا لهدوء البال بعيدا عن المشاكل والمشاغل والهموم. التي يحتاج قاطن الحاضنة الحسينية أن يتوسطها وأن يكون في مواجهتها صباح مساء، وإلا كيف يكون حسينية؟ كيف يكون مهدوية؟ الحسيني والمهدوي هو الذي يقف أمام الفتنة ويفقع عينها بيده، هذا هو الحسيني وهذا هو المهدوي قطعا وفقا لموازين حكمتهم، لا بالتهور ولا بعدم التخطيط وسلامة التفكير. اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه، الذين سلوا عن الأهل والأولاد، لا يعبؤون لا بأهل ولا بأولاد، وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد، قد رفضوا تجاراتهم إذا ما تعارضت مع خدمتهم لإمام زمانهم، يقدمون خدمتهم لإمام زمانهم، قد رفضوا تجاراتهم إلا أن تكون تجاراتهم هي جزء من خدمتهم لإمام زمانهم، قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم في الأماكن التي يتواجد فيها أصدقاؤهم أبناء جيلهم أقرباؤهم، وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم. هذا يعني إننا في زمان الغيبة، وإلا إذا كان الإمام ظاهرا فلا بد أن يغيبوا عن مصرهم كي يلتحقوا بإمامهم، وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم. إذا لماذا فقدوا؟ لأنهم مشغولون بالأولويات التي هي خدمة إمام زمانهم، وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم، وحالفوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم، وخالفوا القريب ممن صد عن وجهتهم، وأتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم، وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنيا. فاجعلهم اللهم في حرزك وفي ظل كنفك، ورد عنهم بأس من قصد إليهم بالعداوة من خلقك. هذه العبائر تشير إلى زمان الغيبة، وإلا في زمان الظهور فإن الأمور ستتبدل ستتغير، سيتحول الخوف أمنا، وسيتحول الضعف قوة، فاجعلهم اللهم في حرزك وفي ظل كنفك، ورد عنهم بأس من قصد إليهم بالعداوة من خلقك، وأجزل لهم من دعوتك من كفايتك ومعونتك لهم وتأييدك ونصرك إياهم ما تعينهم به على طاعتك، وأزهق بحقهم. لو كانوا في زمن الظهور فإن الحق ما هو بحقهم؟ هو حق القائم من آل محمد، لقال الدعاء وأزهق بحق قائمهم وأزهق بحقهم. الزمان زمان الغيبة، وأزهق بحقهم، باطل من أراد إطفاء نورك. ففي وقت الظهور النور القائمي زاهر، لا يكون الحديث عن إطفاء ذلك النور، وإنما الحديث عن إطفاء النور يكون مناسبا لزمان الغيبة. وأزهق بحقهم باطل من أراد إطفاء نورك، وصل على محمد وآله. إلى بقية الدعاء المروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم العبائر مرة أخرى التي ترتبط بأوضاعي وأحوالي وأوصافي هؤلاء. هؤلاء هم الصديقون مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه نفحة شيعية صديقية من نفس مذاق الخدمة الصادقية، مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. فهذه نفحة شيعية صديقية من الحاضنة الحسينية التي يفترض أن تكون. اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه، الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد، سلوا عن الأهل والأولاد وهم يعيشون معهم. فإن الدعاء مثل ما قرأت عليكم بغير غيبة عن مصرهم، هم في مصرهم وفي بيوتهم، تجافوا الوطن، إنهم يعيشون غرباء في أوطانهم، هذا هو المراد. الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد، قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم، وحالفوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم، وخالفوا القريب ممن صد عن وجهتهم، وأتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم، وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنيا. هؤلاء هم الصديقون. في الكافي الشريف في الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 382، هذا الباب هو باب في الغيبة، يبدأ في صفحة 376، هذا الحديث 19 بسنده عن إمامنا الصادق عن إسحاق ابن عمار قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. القصيرة التي تعرف في الثقافة الشيعية بالصغرى، والطويلة التي تعرف بالكبرى. للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى، الغيبة القصيرة، لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، والأخرى الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه. هذه مجموعة تتواصل مع صاحب الأمر، هم الذين كان الوصف من أنهم حصنه، سلاحه، مفزعه، أنسه. ففي الغيبة الأولى هناك مجموعة خاصة تتواصل مع الإمام. هؤلاء أعمارهم طبيعية يموتون، لا تطول أعمارهم. الخضر واحد منهم، الخضر عمره طويل، أما البقية فإنهم يموتون ويستبدلون، يأتي غيرهم. مجموعة ليست معروفة، يموتون وتموت أسرارهم معهم وتذهب إلى قبورهم. إذا ادعى أحد أنه منهم فهو كاذب، كاذب، كاذب. التوقيع الشريف الذي تحدث عن عدم المشاهدة زمان الغيبة يتحدث عن أشخاص يدعون أنهم من هؤلاء، أما هؤلاء فهم لا يقولون شيئا. كل واحد منهم لا يعرف أي أحد عنه أي شيء إلا هم، بالحدود التي يسمح بها الإمام. للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، هذه الغيبة القصيرة الصغرى. والأخرى الطويلة الكبرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه. هذه الرواية فيها إشارة إلى جهة من هذا المعنى. صفحة 381، الحديث 16، بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد له في غيبته من عزلة، من عزلة، من ابتعاد عن الناس عموما وعن شيعته خصوصا. ونعم المنزل طيبة، وما بثلاثين من وحشة. قال قائل من أن ما بثلاثين من وحشة، ما بثلاثين من أن الإمام في سن الثلاثين، هكذا يبدو عليه، ولكن لا معنى لهذا الكلام. وما بثلاثين من وحشة، إنهم المجموعة الخاصة التي تكون قريبة من الإمام وعلى اتصال مباشر به، وهذا هو أقل عددهم، أقل العدد 30، وإلا فإن أعدادهم تكون في بعض الأحيان أكثر من ذلك. الحسن ابن مثلة الجمكراني الذي التقى بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في قصة بناء مسجد جمكران، لما ذهب إلى البقعة التي بني فيها المسجد بحسب روايته، بحسب رواية الحسن بن مثلة، يقول: رأيت أكثر من 60 شخصا كانوا يصلون هناك. البعض منهم كان يلبس الأبيض، والبعض منهم كان يلبس الأخضر، فكانوا أكثر من 60 شخصا بحسب رواية الحسن بن مثلة. حتى الحادثة التي رواها محمد الصدر في الغيبة الكبرى عن محمد باقر الصدر عن الخوئي، والخوئي رواها عن بعض المؤمنين في زمانه، من أنه التقى بالإمام في مسجد الكوفة وكانت الصلاة منعقدة، فعدد المصلين الذين وقفوا خلف الإمام كان كثيرا، وبحسب هذا المؤمن الذي نقل الواقعة بحسب ما رأى، فإنهم من جنسيات مختلفة، وكانوا يلبسون ملابس مختلفة، وكان عددهم كثيرا. محمد الصدر لم يذكر اسم الشخص، هذه الحادثة معروفة، هذه حادثة محمد الششتري الكوفي. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الوقائع، إنما جئتكم بحادثة قديمة تعود إلى القرن الرابع الهجري. فحادثة مسجد جمكران حدثت في القرن الرابع الهجري في زمن الشيخ الصدوق تقريبا. على أي حال، أنا لا أريد أن أعود إلى هذه التفاصيل. حادثة حدثت في القرن الرابع الهجري، وحادثة حدثت في القرن الرابع عشر الهجري، يعني بعد 1000 سنة وربما أكثر. وهناك الكثير من الحوادث المشابهة ما بين تلك الحادثة وهذه الحادثة. الكتب المختصة بمثل هذه الموضوعات ذكرت وذكرت. فالإمام الصادق يقول: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد له في غيبته من عزلة. ونعم المنزل طيبة، طيبة إنها المدينة. هناك منزل للإمام بالمدينة، ويتواجد صاحب الأمر في المدينة كثيرا. ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة، هذا أقل عدد من المجموعة الخاصة التي تتواصل مع صاحب الأمر من دون أن تتحدث عن شيء، من دون أن يعرف أحد. وهؤلاء يموتون وتموت أسرارهم معهم في قبورهم، فإذا ادعى أحد شيئا من هذا فهذا كذاب مفتري، هؤلاء لا يعرفهم أحد. نعم، يعرف بعضهم بعضا إذا ما قدر وقرر الإمام ذلك. أعود إلى الرواية التي قرأتها قبل هذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا: للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى: لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، والأخرى: لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه. نذهب إلى فاصل. أقرأ عليكم من كامل الزيارات كي تتكامل اللوحة، وبعد ذلك نستخرج النتيجة الواضحة. الطبعة طبعة مكتبة الصدوق، طهران إيران، الباب 22، إنه الحديث الرابع بسنده عن عبد الله بن محمد الصنعاني عن أبي جعفر عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. كان رسول الله إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي فيقول يا أبا لم تبكي، الحسين يقول لرسول الله يا أبا لم تبكي، فيقول يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي، قال يا أبا وأقتل، قال إي والله وأبوك وأخوك وأنت، قال يا أبا فمصارعنا شتى، قال نعم يا بني. هذه اللوحة المثيرة والمخصوصة جدا، هذه اللوحة يرسمها رسول الله لي ولكم، يرسمها لنا. فمحمد أسمى من هذه المعاني، والحسين أسمى من هذه المعاني. هذه الصور يرسمها محمد وعلي وحسين كي ينتجوا لنا المواد الأولية الممتازة جدا التي بها نبني الحاضنة الحسينية. شأن محمد وشأن علي وشأن حسين أسمى من هذه المعاني. هذه المعاني في حواشي محمد صلى الله عليه وآله. القضية أكبر أوسع أعظم أحمق، هذا هو الموجود عندنا، هذا هو الموجود عندنا. أعود إلى الرواية، قطعا هذه الصورة لنا ما بين محمد وعلي وحسين شيء آخر، هذه صور لنا، هذه مادة أولية لبناء الحاضنة الحسينية. الباقر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك. لوحة مرسومة يرسمها محمد وعلي وحسين. إذا دخل الحسين جذبه إليه رسول الله ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي، فيقول الحسين يسأل النبي صلى الله عليه وآله يا أبا لم تبكي، فيقول يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي، قال يا أبا وأقتل، قال إي والله وأبوك وأخوك وأنت، قال يا أبا فمصارعنا شتى، قال نعم يا بني. هنا يسأل الحسين قال فمن يزورنا من أمتك، من يزور هذه المصارع؟ قال صلى الله عليه وآله لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت. إنها الزيارة التي هي في هذا الأفق الذي تحدثت عنه هذه اللوحة. هذه لوحة عجيبة في أبعادها العقائدية والوجدانية، أعدكم سأقف عندها كي أفصل وأفكك أجزاءها في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى. هذه لوحة فيها الكثير من الأسرار الحسينية العميقة والعميقة جدا. في أجواء هذه اللوحة حديث عن زيارة بهذا المذاق بهذا اللون، الحديث عن زيارة ملونة بهذا اللون. قال: فمن يزورنا من أمتك؟ قال: لا يزورني، لا يزور محمدا ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. هؤلاء هم قطان الحاضنة الحسينية بهذا المذاق. قلت لكم من أن قطان الحاضنة الحسينية مخلصون وصديقون. المخلصون مر الحديث عنهم، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، وإنما يقيد له مؤمنا ليقف به على الصواب إلى آخر ما جاء في الرواية. هؤلاء هم المخلصون من عوام الشيعة، ومعهم فقهاء الحاضنة الحسينية المفهمون، قد يكونون في درجة المخلصين وقد يكونون في درجة الصديقين. مر الحديث عن هذا، فإن المعاني متداخلة. الصديقون المجموعة القريبة من إمام زماننا، خاصة شيعته، خاصة مواليه، وفي الغيبة الطويلة لا يعلم مكانه فيها إلا خاصة مواليه. هؤلاء هم الصديقون، مجموعة من الصديقين. فهناك مجموعة من الصديقين تكون سرية وعملها سري، وهناك مجموعة من الصديقين تكون سرية لكن عملها علني. حينما أقول عملها علني لا يستشعر أحد ذلك، وإنما وظيفتهم أن يكونوا علنا بين الناس. وهناك من الصديقين من وظيفتهم سرية بين الناس، لكن هؤلاء جميعا يحملون أسرارهم معهم ويذهبون بها إلى قبورهم، وإذا ما مات جيل يتجدد جيل آخر. هؤلاء من قطان الحاضنة الحسينية التي هي مصنع لتفريخ أنصار للحجة بن الحسن. ما هي الحاضنة الحسينية؟ صحيح نحن عرفناها من أنها وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة. لأي شيء؟ لأنها ماكنة لإنتاج، لتفريخ، لصناعة أنصار للمشروع المهدوي الأعظم. عبر هذه المجموعات، عبر المخلصين من عوام الشيعة، وعبر المخلصين من فقهاء الحاضنة الحسينية، وعبر الصديقين من المجموعات السرية التي ترتبط بصاحب الأمر، مثل ما حدثتنا رواياتهم. أنا ما جئتكم بشيء افتراضي، أنا لست فوالا ولست منجما، أنا لا أتناول الموضوعات وفقا لتحليل سياسي، أنا أهتيكم باللبن من ضرع أمه من الكهف الشريف بشكل مباشر، أنا أهتيكم من كامل الزيارات، من لباب حديث العترة، من نهج البلاغة الشريف، من تفسير الحسن العسكري، أنا أهتيكم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم. هذا هو الذي أعرضه بين أيديكم، هذه حقائق ديننا وحقائق ثقافتنا. فتعالوا تعالوا كي نحاول أن نبني الحاضنة الحسينية، تعالوا تعالوا كي نضع أيدينا في أيدي البعض فيما بيننا، كي نبني الحاضنة الحسينية لنصرة إمام زماننا. أما آن الأوان يا أيها الذين تقولون نحن خدام للحسين، أما آن الأوان. أذهب معكم إلى الحديث الثاني من الباب نفسه، وأقرأ جانبا من مواصفات هؤلاء الصديقين، إنهم صديقو الحاضنة الحسينية الذين طهروا عقولهم وقلوبهم من قذارات سقيفة بني ساعدة ومن قذارات سقيفة بني نجف بني طوسي. الحديث بسنده عن مسمع ابن عبد الملك عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وتأتيه قوم من محبينا يأتون إلى الحسين. الحديث طويل ويبدأ بذكر مقتل سيد الشهداء إلى أن يقول الحديث: وتأتيه ويأتيه قوم من محبينا. وتأتيه يكون التقدير وتأتيه جماعة قوم من محبينا، ويأتيه قوم من محبينا ليس في الأرض، ليس في الأرض أعلم بالله. يمكن أن تقرأ أعلم بالله ويمكن أن تقرأ أعلم بالله بحسب التقدير. ويأتيه قوم من محبينا ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم، وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه، يلتفت إلى الحسين، وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم، يلتفت إليه بمعرفة، وإلا فالجموع الزائرة من قريب ومن بعيد لا تعد ولا تحصى. من زار الحسين عارفا بحقه وفقا لهذه المستويات من الثقافة الحسينية ومن المعرفة المهدوية، ويأتيه قوم من محبينا ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم، وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم، أولئك مصابيح في ظلمات الجور، وهم الشفعاء، وهم واردون حوضي غدا، أعرفهم إذا أوردوا علي بسيماهم. هذا الحديث يحدثنا به إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه كلمات رسول الله. وهم الشفعاء وهم واردون حوضي غدا، أعرفهم إذا وردوا علي بسيماهم، وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا، يطلبون الحجة ابن الحسن. نحن نتحدث عن الحاضنة الحسينية زمان الغيبة الطويلة، وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا، وهم قوام الأرض بهم ينزل الغيث. الحديث طويل، اقتطعه هنا. إذا أردتم بقية الحديث عودوا إلى تفسير فرات، لضيق الوقت ما جئت بتفسير فرات للحديث بقية. لكن ابن قولويه قطع الحديث إلى هنا، أما الحديث بطوله يمكنكم أن تجدوه في تفسير فرات الكوفي من جوامع الأحاديث التفسيرية عنهم صلوات الله عليهم. أقرأ عليكم مرة أخرى ما جاء في وصف أولئك الصديقين الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزورني، وهو يتحدث مع الحسين، لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. هؤلاء هم الصديقون. ويأتيه قوم من محبين ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم، وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه، يلتفت إلى الحسين غيرهم. أولئك يمكن أن تقرأ يلتفت إليه، يلتفت إليه من قبل محمد وآل محمد، وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم، لكن القراءة الأولى أوفق وأدق. أولئك مصابيح في ظلمات الجور. ما هذه المصابيح؟ تأخذ ضوءها من مصباح الهدى. حسين حسين مكتوب على العرش، حسين حسين مصباح هدى وسفينة نجاة. هذه المصابيح تأخذ ضوءها ونورها من ذلك المصباح. أولئك مصابيح في ظلمات الجور وهم الشفعاء وهم واردون حوضي غدا، أعرفهم إذا وردوا علي بسيماهم، سيماهم حسينية حسينية مهدوية سيماهم، وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا. لو أدركته لخدمته أيام حياتي. كلمة الصادق هي هذه. وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا، يطلبوننا. لو أدركته، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا، وهم قوام الأرض بهم ينزل الغيث. هذه المضامين هي التي قالها الأئمة عن الفاطميين الذين استثنوا من الأمة كلها، عن الزهرائيين، سلمان، أبو ذر، المقداد، والذين معهم، الذين حضروا جنازة فاطمة، والذين صلوا على جنازة فاطمة، والذين حضروا عزاء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أولئك الزهرائيون، أولئك الفاطميون، أئمتنا قالوا عنهم من أننا بهم نرزق وبهم نغاث وبهم نمطر وبهم تنزل البركة علينا. هؤلاء هم، إنهم الزهرائيون، إنهم الفاطميون، وأهل كل دين. أنا لا أتحدث عن الزهرائيين هذا المعنى الذي أردده على لساني، وحق الزهراء لا أقصد هذا، هذا كلام، هذا لقلقة لسان. أنا أتحدث عن الزهرائيين الذين تتحدث هذه الروايات وهذه الكلمات عنهم بحسب ما يقصد الأئمة صلوات الله عليهم. هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا بها الصادق. أنا لا أريد أن أقارن بين هذه الكلمات وبين كلمات أدبية أصوغها أنا. وأهل كل دين يطلبون أئمتهم، وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا، وهم قوام الأرض بهم ينزل الغيث. هؤلاء هم الصديقون، هؤلاء هم قطان الحاضنة الحسينية. صار واضحا لديكم، قطان الحاضنة الحسينية المخلصون والصديقون. نذهب إلى فاصل. سؤال يطرح نفسه بشكل أكيد هنا، ما هو الفارق المائز بين المخلصين وبين الصديقين حتى يتميز الصديقون عن المخلصين؟ أتحدث عن الحاضنة الحسينية. وقت الحلقة صار طويلا، سأترك الإجابة على هذا السؤال إلى حلقة يوم غد. أتمنى أن تكونوا قد انتفعتم من هذه المضامين من الثقافة الزهرائية الأصيلة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.